بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. كنا في الدرس الماضي مع قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ونكمل الآيات الكونية التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة. بعد أن ذكر الله جل وعلا فتق السماوات عن الأرض، وأن الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، فأمطرت السماء على الأرض وأصبحت مهيئة للعيش فيها، ذكر الله تعالى بعد ذلك آثار هذا الفتق من صلاح الأرض للعيش، فقال جل وعلا: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي، جبال، وهذه الكلمة فيها كما يقولون أمر دقيق وإعجاز علمي، لأن الله تعالى شبه الجبال أو أطلق عليها وسماها رواسي، مثل مرسى السفينة الذي يثبت السفينة و يلقى في عمق البحر، فكذلك هذه الجبال لها جذور في الأرض، كما قال تعالى: والجبال أوتادا، وكذلك كلمة رواسي تدل على هذا المعنى، فهي تثبت الأرض، ولذلك قال: أن تميد بكم، وهنا لام التعليل محذوفة مع لا النافية، وهذا يكثر حذفه في القرآن، يعني يكون المعنى: وجعلنا في الأرض رواسي لئلا تميد بكم، لئلا تميد بكم، وبعضهم يقدر كراهة أن تميد بكم أو خشية أن تميد بكم، يعني أن تضطرب، تميد يعني تضطرب وتتحرك. قال: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم بهم، نعم، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. وكما تعرفون اليوم لما صوروا الجبال بالأقمار الصناعية وجدوا أن الجبل إذا كان طوله مثلا يعني 1000 متر يكون في باطن الأرض أضعاف طوله، يكون هناك صخور من جنس الجبل في باطن الأرض 5 أضعاف إلى 10 أضعاف، فهذا يوافق ما جاء في القرآن الكريم: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، فثبت الأرض للناس. ثم كمل النعمة في هذه الجبال، قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، قال قتادة: فجاجا أعلاما، سبلا طرقا، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: كما هو مشاهد في الأرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، ترى سلسلة جبال مثلا تحول بين الأقاليم والبلدان، فيجعل الله تعالى فيها في هذه الجبال فجاجا وطرقا حتى ينتقل الناس منها هنا إلى ها هنا، وهذا من نعمة الله تعالى عليهم. قال: وجعلنا فيها فجاجا، والفج هو الطريق في الجبل أو بين الجبلين، فالفجاج يعني الطرق التي تكون في الجبال أو بين الجبال. قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا، يعني هذا يعني وصف لها تأكيدا أنها طرق واسعة يسير فيها الناس. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون، والهداية هنا المقصود بها ماذا؟ لعلهم يهتدون يعني في معرفة الطرق، لعلهم يهتدون يعني في سيرهم إلى البلدان بسبب هذه الفجاج والطرق، وهذه هداية حسية. ثم لا مانع الإخوة أن تكون الهداية هنا الهداية المعنوية، فلما يتفكر المسلم في هذه النعم يهتدي إلى ربه جل وعلا. قال: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا، ثم قال: لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون إلى الله إذا تفكروا في نعمه، كما قال في الآية الأولى: أفلا يؤمنون، ثم ختم هذه قال: لعلهم يهتدون. ولا مانع من هذا، يكون هذا من المشترك الذي يصح أن يحمل على معنيه، فيكون المعنى الهداية هنا بالمعنى الحسي والمعنوي معا. وأيضا هذا يعني يناسب ذكر الطرق هنا، لما ذكر الفجاج والسبل التي يهتدي فيها الناس وسيرون فيها، فكذلك قال لعلهم يهتدون إلى يعني الله جل وعلا، فيتذكرون بهذه الطرق التي يهتدون بها في الدنيا، يتذكرون الطريق إلى الله والهداية إليه. وهذا يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة رضي الله عنهم في سفر، وكأن الصحابة رضي الله عنهم تعبوا، فأراد أن يحثهم على الإسراع في السير، فقال: سيروا هذا جمدان، سيروا هذا جمدان جبل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين السير الحسي والسير المعنوي، ودائما يعلق قلوب الصحابة رضي الله عنهم وقلوب أمته بحقائق الأمور. فلما حثهم على الإسراع في السير نبههم على أن السابق الحقيقي هو الذي يكثر من ذكر الله، فقال بعد أن حثهم على سرعة السير قد سيروا هذا جمدان، من يسرع إليه أولا؟ قال: سبق المفردون. استغربوا، سبق المفردون، ما معنى هذا الكلام؟ ما المفردون؟ لأن الذي يسبق ينفرد عن غيره، يكون في المقدمة فينفرد عن غيره. سبق المفردون، ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حقا ذكر الله جل وعلا وكثرة ذكره، هذا العمل من أعظم الأعمال التي يسبق فيها المسلم غيره، تجد إنسان يلهج بذكر الله وهو قائم وهو جالس وهو مضطجع وهو يسير، فكم يحصل من الأجور والحسنات، وكم يكون لهذا الذكر من الأثر في عبادته وفي خشوعه وعلى قلبه. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. ويشبه هذه الآية أيضا ما جاء في سورة نوح، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تلاحظ هناك قال سبلا فجاجا، هنا قال فجاجا سبلا، كما يذكر بعضهم يعني في سر التقديم والتأخير، هنا قدم الفجاج على السبل وهناك قدم السبل على الفجاج. قالوا لأن الله تعالى هنا في سورة الأنبياء ذكر الجبال، قال وجعلنا في الأرض رواسي، والفج هو الطريق في الجبل أو بين الجبلين كما عرفنا، فلما ذكرت الآية الجبال كان من المناسب أن يقدم كلمة فجاج لأنها تتعلق بالجبال، فقال فجاجا سبلا. أما سورة نوح لم يذكر فيها الجبال، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فمشى على الأصل أن السبل الطرق، ثم أيضا هذه الطرق تكون في الجبال فأخرها، لكن هنا قدمها لذكر الجبال والله أعلم. ثم ينتقل إلى السقف، قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظة لها معاني، قال بعض المفسرين محفوظا يعني من السقوط، لا تسقط عليكم، وهذه نعمة من الله جل وعلا على عباده، كما قال جل وعلا ولا يؤوده حفظهما، وقال جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله تعالى حفظ هذه السماء من السقوط على الأرض، وإلا فبسبب الشرك والظلم والفساد العريض الذي يكون من بني آدم على الأرض تكاد السماوات أن تسقط على الأرض، وتكاد أن تنشق وتسقط على الأرض من معصية بني آدم وشركهم، ولكن الله تعالى حفظها وأمسكها. وذلك تأمل في الآية الأخرى لما ذكر إمساك السماوات والأرض، ما قال إنه كان قويا قديرا عزيزا، لا، ماذا قال؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حليما غفورا، يعني تأمل سبحان الله حلم الله تعالى عن عباده أو لعباده ومغفرته لهم، هو الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا، وإلا بسبب المعاصي والشرك فهذه المخلوقات تكاد تسقط على بني آدم وتهلكهم، لأنهم يعظمون الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده. ولذلك إذا عظم الفساد وعظم الشرك والطغيان يؤذن الله تعالى بالهلاك، ويكون الهلاك بهذه المخلوقات بأن تنشق الأرض أو تدمر البلاد بزلزال أو بعواصف. ولنا عبرة فيما حصل في بلاد النيبال، يعني كما يذكر بعضهم يعني هذه البلاد من أكثر البلاد إظهارا للشرك وتعظيما للشرك ومظاهر الشرك، المعابد فيها كثيرة وتعظم وتبنى بالذهب، ولهم عيد في تلك البلاد يذبحون فيه 250 أو كم 2500 بقرة، 2500 بقرة هذا أظن سنوي، ولهناك عيد أظن كل 5 سنوات ربع مليون بقرة يذبحون، أو باقي أي شيء يعني طيور بقر ما أدري عندهم يعني طقوس معينة فئران، يعني أشياء عجيبة وغريبة أعوذ بالله، يعني شرك وفساد عريض أعوذ بالله، شرك بالله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالله تعالى يمسك السماء أن تزول وأن تقع على الأرض، قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فهذا معنى. والمعنى الآخر قال ابن كثير، قال سقفا محفوظا عاليا محروسا أن ينال، يعني أن تنالها الشياطين التي تسترق السمع، فالشياطين يسترقون السمع، فالله تعالى يرسل عليهم الشهب. الله تعالى قال عن الجن وأنا لمسنا السماء، يعني اختبرنا السماء حتى نستمع، قال فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فهذا من حفظ السماء حتى لا يسترق الشياطين الوحي، وكذلك يسترقون الأمر الذي يقدره الله تعالى، إذا الله تعالى أراد أن يقضي بالأمر تكلم به فتكلم به الملائكة فيسمع من وراء السماء، فتأتي هذه الشياطين تريد أن تسترق، فأحيانا يسترق الشيطان الكلمة ويلقيها لمن تحت حتى يلقيها للساحر ويخلط معها مئة كذبة، وأحيانا يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وإذا أوصلها للساحر قبل أن يدركه الشهاب فهذا من باب الاختبار والفتنة. فالشاهد أن الله تعالى أيضا يحرس السماء من الشياطين ويحفظها من الشياطين. كذلك أيضا من المعاني قال مجاهد رحمه الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قال مرفوعا، أي يعني قال ابن كثير أي على الأرض كالقبة عليها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، فيعني كالقبة على الأرض فكأنها تحفظ يعني هذه الأرض. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وفيها آيات كثيرة، لكن من الذي يتفكر ويعتبر؟ وهم عن آياتها معرضون، وهم عن آياتها معرضون، لأن هذه السورة الإخوة كما عرفنا توقظ الغافل من غفلته، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وكذلك هنا قال وهم عن آياتها معرضون، يعني للأسف هذه الآيات الكونية العظيمة تصبح أمورا مألوفة في الحياة، يعني كأنها لا شيء، فما أجمل أن يتفكر المسلم في السماء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر النظر إلى السماء، سبحان الله، تأملوا كيف كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من النظر في السماء، وهذا له دلالات عميقة. النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام من الليل فنظر إلى السماء، ثم دخل بيته فاستاكى وتوضأ وصلى، ثم اضطجع، ثم قام، ثم خرج فنظر إلى السماء، ثم دخل فاستاكى وتوضأ وصلى، ثم اضطجع، ثم كرر هذا. تأمل كيف يربط بين العبادة وبين النظر إلى السماء. ثم تلا قول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيتفكر الإنسان، يعني هذه فطرة في النفوس، ما يحتاج إلى كبير علم، مجرد تنظر في السماء وتتفكر، تتفكر في اتساعها، تتفكر كيف أن الله رفعها بلا عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، تتفكر في نجومها المتناثرة في كواكبها. ثم الآن لما تسمع هذه الاكتشافات الفضائية الفلكية يندهش الإنسان منها، يعني ملايين من النجوم والمجرات كلها تحت سقف السماء، تبعد عنا بمئات السنين الضوئية كما يقولون، يعني عالم كبير واسع، ماذا يساوي هذا الإنسان بالنسبة لهذه السماوات العظيمة؟ فكيف بعظمة الرب جل وعلا؟ قال: وهم عن آياتها معرضون. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر عن رجل يعني من بني أو رجل نعم عابد يتفكر يعني يتفكر في نفسه يتفكر في ذنوبه، فقال لنفسه ذات يوم: لعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر. فقال: نعم كثيرا. فقال: من هاهنا أتيت. سبحان الله، يعني عد هذا ذنبا، كم رفعت بصرك إلى السماء وما تفكرت فيها. قال: لعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكرة أو بغير فكر. فقال لنفسه: نعم كثيرا. فقال: منها هنا أتيت. يعني كم غفلنا عن آيات الله وهم عن آياتها معرضون. واليوم أيضا من يتكلم في قضية الإعجاز العلمي يذكرون هذه الآية: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وكما يعني تعرفون الإخوة أن هذا الباب المسلم يكون وسطا فيه، لا يتوسع ولا يضيق، فإذا أمكن دخول بعض المعاني تحت عموم الآية وكلماتها العامة فلا بأس. فما يذكر هنا والله أعلم يمكن يعني أن يدخل في يعني معنى هذه الآية: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لأن أيضا يعني هم يذكرون طبعا بعض الاكتشافات في الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض، فطبعا إن كان المراد هنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا يعني السماء المبنية، السماء المبنية، فهذا يعني كما مر معنا سقفا محفوظا من أن تقع، وكذلك يعني محفوظة من استراق الجن والشياطين، وكذلك لا مانع يعني من إدخال يعني هذا المعنى في هذه الآية، ولأن كل ما على فهو سماء، فهذا الغلاف الجوي يصح أن يطلق عليه أنه سماء، لأن يعني لما يرى المسلم هذه الزرقة، هذه الزرقة هي زرقة الغلاف الجوي، وإلا فالفضاء مظلم، فيصح إذن أن يعني يقال هذا سماء، لأن كل ما على فهو سماء، وهي كالقبة الزرقاء تحيط بالأرض، فتدخل في هذه الآية. وكذلك كلمة محفوظة، يعني كم في هذا الغلاف الجوي من يعني صفات أو خواص يعني محفوظة ومتوازنة لا تتغير، وبسبب حفظ هذا الغلاف الجوي وما يحتوي عليه الله تعالى حفظ الأرض. فمثلا يعني هذا الغلاف الجوي طبعا الذي يحيط بالأرض تقريبا يعني هو بمسافة 200 كيلو تقريبا من إجمالي الغلاف 1000 كيلو، هذه الطبقة 200 كيلو يعني هي من أعظم أسباب الحياة على وجه الأرض، ففي هذه الطبقة الأكسجين الذي هو يعني مادة الحياة للناس في تنفسهم، وفيه أيضا ثاني أكسيد الكربون اللازم لبناء الغذاء للنبات، كذلك يعني هذا الغلاف الجوي هذه الطبقة هي السبب في تكوين الضوء، فلما يأتي ضوء الشمس أصلا الشمس إذا أنت خرجت من طبقة الغلاف الجوي ما تراها إلا كالنجوم الصغيرة وتكون في الكون ظلمة، فلما يأتي الضوء على هذه الطبقة، هذه الطبقة فيها خاصية تشتيت الضوء وحفظه، ويعني أنه يسطع هذا الضوء فيتكون تتكون طبقة النهار، كما قال الله تعالى: والنهار إذا جلاها، النهار يجلي الشمس، فهذا كله بسبب يعني حفظ خواص هذا الغلاف. وكذلك يعني كم من الشهب والنيازك التي تأتي على هذا الغلاف يوميا، ويعني هذا الغلاف يعني يحفظ الأرض من أن تدخل في هذه الشهب والنيازك، وكذلك يصفي الشعاع الضوئي الذي يأتي من الفضاء ومن الشمس، فيصفي يعني هذه الأشعة من الأشعة الضارة، إلى غير ذلك من يعني الأمور المحفوظة في هذا السقف من تخزين الحرارة التي تأتي من الشمس والمحافظة على حرارة معتدلة مناسبة للحياة. فكل هذا يعني أمور، أو كل هذه الأمور محفوظة في هذا الغلاف، في هذا السقف. فيعني لا مانع من دخول يعني مثل هذه المعاني في هذا اللفظ العام، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، حفظ الله تعالى أيضا ما فيها من يعني ما في هذا الغلاف من يعني خواص، فكانت يعني سببا في أو فكان ذلك سببا في الحياة على وجه الأرض، والله أعلم. يعني يذكر هذا على سبيل الاستئناس. قال نبه الله تعالى بعد ذلك عن شيء من آياتها، قال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل والنهار، خلق الليل يعني ظلمة الليل وسكونه، فهذا الليل جزء من الظلمة يعني العظيمة في الكون، فالله تعالى هو الذي خلق هذه الظلمة وخلق النهار. تأمل كيف قال خلق الليل والنهار، فهذه يعني وإن كان يتوهم الإنسان أنها أمور عدمية يعني الظلمة، أن هذا بالنسبة للإنسان أن يرى النهار، يرى يعني الأشياء في النهار، فيظل أن يظن أن ظلمة الليل مجرد عدم، لكنها في الحقيقة يعني ليست عدما، العدم لا شيء، ثم أوجد الله هذه الظلمة في الكون. فالله تعالى هو الذي خلق الليل والنهار، قال وهو الذي خلق الليل والنهار. تلاحظ هنا النهار مخلوق، وكما عرفنا هو طبقة تحيط بالأرض ليست متصلة بالشمس، إنما هو طبقة مخلوقة بسبب الخواص في هذا الغلاف الجوي. فيعني كما قال الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فهو شيء وجودي مخلوق خلقه الله تعالى ويحيط بالأرض حتى يعني تكون الحياة على الأرض. قال هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، والشمس والقمر يعني في هذه آيات ونعم يعني لبني آدم. قال والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، هذه من الآيات العجيبة. تأمل كيف هذه المخلوقات متناسقة لا يصطدم بعضها ببعض، كل في فلك يسبحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يدورون كما يدور المغزل في الفلكة. قال مجاهد فلا يدور المغزل إلا بالفلكة، ولا الفلكة إلا بالمغزل، وكذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن، يعني المدارات. وكلمة يعني كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، يعني هذه تدل على يعني مدارات النجوم، مثل فلكة المغزل تكون هكذا يعني دائرية أو بيضاوية، فكذلك يعني هذه المدارات. يسبحون، يسبحون كلمة سبحة تدل على يعني سهولة السير وسرعته، ولذلك يعني السابح الذي يكون في الماء يسمى سابحا لأن الحركة في الماء سهلة، وكذلك والسابحات سبحة الملائكة التي تسبح في الجو، جو السماء يعني تأخذ أرواح المؤمنين إلى العليين بسرعة وسهولة. فكذلك هذه النجوم وهذه يعني الكواكب والشمس والقمر، يعني لو يتخيل الإنسان كم تدور هذه في مداراتها بسرعات هائلة، ثم لا تخرج عن مدارها قيد أنملة، وإلا لفسد الكون. يعني فقط إنسان لثوان أو لدقائق يتفكر في هذا، يقول الآن هذه تدور وهذا يدور وهذا يدور، ويعني بالملايين من هذه النجوم والشموس والكواكب والأقمار، كل في فلك يسبحون، كل في فلكه، انظر إلى طاعتها لله، كيف أن الله سخرها هي لا تخرج عن فلكها قيد أنملة. ثم أيضا حتى هذه الشموس يعني اكتشفوا أنها أيضا تدور، والمجرات تتحرك بكليتها، يعني شيء عجيب جدا. سبحان الله، كل في فلك يسبحون. ولما ذكر الله تعالى يعني الليل والنهار وانصرام الليل والنهار فيفنيان كل جديد، فذكرنا بالموت فقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكما أن الليل والنهار يتعاقبان وهكذا يعملان فيك يا ابن آدم فاعمل فيهما، كلما مر الليل والنهار قصر عمرك وتقدمت إلى قبرك واقتربت من الموت، فذكرنا الله تعالى بالموت. وأيضا من المناسبات هنا أن الله تعالى لما ذكر أصول النعم في الدنيا نبه على أن هذه الدنيا فانية وأنها لا تبقى ولا تدوم، ووراء هذا كله الموت. وهنا جاء الخطاب أو التذكير بالموت بما يتناسب مع مقصود السورة، فمن أبرز مقاصد السورة بيان حقيقة الأنبياء وأنهم بشر ليس لهم من صفات الألوهية شيء، فيأكلون ويشربون وكذلك يموتون. فقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل من عليها فان، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهذا يدلنا على أن الكفار كانوا يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقدرون موته، يقولون يعني دعوكم من محمد فيوشك أن يأتي الموت فيموت فينقطع ذكره، فيشمتون بموته. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وقال إن شانئك والأبتر. فالله تعالى رد عليهم قال أفإن مت فهم الخالدون، يتمنون موتك، طيب فإن مت فهم الخالدون سيبقون بعدك سيخلدون في الدنيا؟ كلا، كل إنسان يصير إلى الفناء. قال كل نفس ذائقة الموت، فلا معنى إذن بالشمات أو بتمني الموت لفلان أو فلان، كما قال القائل فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. وذكر ابن كثير عن الشافعي رحمه الله أنه قال تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. فهذا أيضا يوقظ الإنسان من يعني غفلته، وهذا من أعظم ما يوقظ الناس من غفلتهم تذكر الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، فعلى الإنسان أن ينشغل بنفسه وأن يستعد للقاء ربه جل وعلا، أن يستعد للموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر هادم اللذات الموت، ذكر الموت من أعظم ما يرقق القلوب. وذلك بعض السلف يقول لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي. وليس معنى ذكر الموت أن الإنسان يكون متثبطا، إذا تذكر الموت قال لا فائدة من الحياة ولا فائدة من العمل وييأس ويتثبط، لا بالعكس، الذي يذكر الموت يتنشط ويقبل على الله، يقبل على الآخرة، يستعد للقاء الله. فكانت معاذة رحمها الله تلميذة عائشة إذا دخل الليل تقول هذه ليلتي التي أموت فيها. تفكر الآن لو أنك كل ليلة هكذا تحاسب نفسك، ما تدري يمكن تموت في هذه الليلة، كم من أناس أيقظوهم ما استيقظوا، أمسك الله تعالى أرواحهم ماتوا. فتقول هذه ليلة التي أموت فيها، تجتهد في قيام الليل، صلي ما كتب الله لها، بالله عليك لو قيل لك هذه آخر ليلة وسيأتيك ملك الموت عند أذان الفجر، والله ما تنام وتقوم الليل كله. لكن انظر إلى الغفلة. طيب ما نقول قم الليل كله الآن، قم نص ساعة، قم ساعة تتلو فيها كلام الله وتذكر فيها ربك. وهكذا تمر الليالي وتمر الأيام على الإنسان وهو في غفلته. كل نفس ذائقة الموت، إلى متى تغفل عن الموت؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكما جاء عن عمر رضي الله عنه كان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. لا بأس أن نقرأ شيء من الآثار عن السلف في هذا، ونختم بهذا، لأن يعني أيضا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه أيضا تحتاج إلى وقفة. فنختم بهذا، يقول يزيد الرقاشي رحمه الله: أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا الأسقام فهنيئا لهم في جوار الله حول المقام. قال عن أبي نعيم قال: كان سفيان الثوري رحمه الله إذا ذكر الموت مكث أياما لا ينتفع به، يعني من شدة تأثره بالموت يعني ما ينتفع به أياما. قال: فإن سئل عن شيء قال: ما أدري ما أدري. قال عن المبارك بن فضالة رحمه الله قال: سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول: ابن آدم طئ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. وقال عمر بن عبد العزيز لرجل من جلسائه: أبا فلان لقد أرقت الليلة تفكرا. قال: فيما يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره، يعني لو رأيت الميت بعد الليلة الثالثة في قبره، قال: لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته، ولا رأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبلا الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب، ثم شهق شهقة وخر مغشيا عليه. قال: وعن ميمون بن مهران قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى المقبرة، فلما وصل إلى القبور بكى، ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب، هذه قبور آباء بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء وأصاب الهوام في أبدانهم مقيلا؟ ثم بكى حتى غشي عليه، ثم أفاق فقال: انطلق بنا، فوالله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن عذاب الله. قال قبيصة رحمه الله: ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكر الموت. قال: وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه، يعني من سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ويعني آثار أخرى كثيرة في هذا. فهذا الإخوة من يعني أعظم ما ينبغي للعبد أن يتفكر فيه دائما، يذكر نفسه به، لأن الموت يكسر القلب ويكسر نفس الإنسان، يكسر ما فيها من غفلة، من عجب، من كبر، من حسد. كما قال أبو الدرداء: من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. يعني ذكر الموت يجعل الإنسان يترك كل ما لا ينفعه. لو تقدر الآن في صلاتك أنك ستموت بعد هذه الصلاة ستحسن صلاتك، كما جاء في بعض الأحاديث كما روي: صلي صلاة مودع. فلا لأنك إذا تذكرت الموت أحسنت العمل. وهكذا في كل حال، فهذا يجعل الإنسان مخبتا في الدنيا، ويعني مع يعني أنه يعيش الحياة الطبيعية، لكن يعني للأسف يعني نحن والله الإخوة لما نقرأ الآن بعض الآثار عن السلف تعجب الإنسان يعني من بكائهم، من خشيتهم، من يعني ذكرهم لله، كل هذا لأنهم يعلمون يعني يعلمون الحقيقة والموت والآخرة وعظمة الله تعالى نصب أعينهم، هذه الحقائق ما تغيب عنهم. وذلك تجد الواحد منهم يعني يخشع في صلاته، يكثر من ذكر ربه، يقبل على الآخرة. لكن تجد في الحياة اليوم اللهو واللعب والقيل والقال، ويعني يتسخط الإنسان من كذا ويحسد فلانا، وما شاء الله عنده يعني أشغال كثيرة وهموم كثيرة، وينسى أعظم هم وهو هذا الهم. لما يأتي ملك الموت فلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا عند الموت ونعيننا على سكرات الموت. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.